حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش: هل تشعل الصين سوق الغاز المسال العالمية؟ أعلنت الصين عن استكمال بناء الهيكل الرئيسي لأكبر محطة قيد الإنشاء لتخزين الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة جيانغسو شرق البلاد بعد تغطية آخر خزان في المحطة. تبلغ سعة تخزين المحطة الجديدة 2.5 مليون متر مكعب في 6 خزانات، وبقيت 4 خزانات أخرى بسعة 220,000 متر مكعب لكل خزان. ووفقاً للشركة الصينية المحدودة لبناء الطاقة الكهربائية، تم رفع سقف خزان الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من 60 متراً إلى الأعلى باستخدام ضغط الهواء. ومن المقرر تشغيل القاعدة الجديدة عام 2023، وستكون قادرة على التعامل مع نحو 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً، أي ما يعادل 8.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، الأمر الذي يتمتع بالقدرة على تلبية الطلب السكني في مقاطعة جيانغسو التي يبلغ عدد سكانها نحو 85 مليون نسمة لمدة 28 شهراً. قدرة القاعدة الجديدة تكفي لخفض نحو 28.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، ما يعادل زراعة 60 مليون شجرة وفقاً لخبراء البيئة. فهل تشعل الصين سوق الغاز المسال عالمياً؟ ولماذا تتراجع بكين عن شراء الغاز المسال في السوق الفورية رغم اقتراب مشتريات الشتاء من أوجها؟ هل لدى الصين ما يكفي من إمدادات أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ وما تأثير دخول الصين كلاعب في أسواق الغاز على علاقاتها مع روسيا؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من مساحة حرة. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي. مرحبا بك معنا دكتور ممدوح. وبداية سؤال حلقة اليوم: هل تشعل الصين سوق الغاز المسال عالميا؟
أهلا وسهلا. الصين هي أكبر سوق للغاز، سواء كان غاز عادي أو غاز مسال الـNG، وطلب الصين آخر في التزايد، فبالتالي هذا سيدفع أسعار الـLNG أو الغاز المسال إلى الارتفاع مستقبلا، وسيستمر ذلك الوضع لسنوات طويلة قادمة.
إذن دكتور، هل تراهن الصين على أن سياسة صفر كوفيد في البلاد قد تواصل تخفيف الطلب العالمي وبالتالي تتراجع الأسعار؟
لأن الصين لديها استثمارات في المحيط المتجمد في سيبيريا وروسيا، وبالتالي هذه الاستثمارات خصوصا مع شركة نوفاتيك الروسية المتخصصة في إنتاج الغاز السائل، استثمارات الصين في هذه الشركة وفي منطقة الأركتيك في سيبيريا تحفزها إلى تشجيع شراء الغاز المسال الـLNG من شركة نوفاتيك، وبالتالي هذا يمكنها من الحصول ربما على سعر أفضل مما قد تدفعه في سوق الغاز العالمي.
أخيرا دكتور، ما تأثير حصول الصين على إمدادات من روسيا على اتجاهاتها في مسألة شراء الغاز؟
بالطبع الصين كأكبر مستورد للنفط وللغاز في العالم هي قادر على التأثير على أسعار الغاز بشكل كبير، وطبعا هذا يساعد روسيا إلى حد كبير، لأن روسيا مرتبطة مع الصين في توريد جزء كبير من الغاز عن طريق ما يعرف بأنبوب الغاز Spirit of Siberia رقم 1. هناك خط ثاني يجري الآن إنشاؤه ويسمى سبيريت رقم 2 الذي يهدف إلى توسيع صادرات روسيا من الغاز إلى الصين. اقتصاد الصين هو أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي هو قادر على استيعاب كميات كبيرة من الغاز المسال الروسي ومن الغاز العادي ومن النفط كذلك. فالصين هي عماد الاقتصاد وعماد اقتصاد الطاقة في العالم.
من لندن كنت معنا الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وحول حركة أسواق الغاز في العالم نتيجة دخول الصين كلاعب، انضم إلينا من القاهرة الدكتور وائل النحاس، أستاذ الاستثمار والتمويل. مرحبا بك معنا دكتور وائل. وبداية، الصين أكبر مستورد للغاز في العالم، هادئة بصورة لافتة في الوقت الذي يتصارع فيه مشتري الغاز الطبيعي للاستحواذ على أي كميات من الغاز. برأيك هل هذا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة؟
أهلا بك يا فندم وأهلا بالسادة المستمعين. في اعتقاد الشخص أن الصين بتحاول بالفعل أنها تعوض أحد الأجنحة الاستثمارية بتاعتها، وهي بحيث أنها تستورد الغاز وتحوله إلى غاز مسال ثم إعادة تصديره في الفترات القادمة، ومضاعفة هذه الكميات الضخمة جدا من عملية التصدير في ملء الفراغ الموجود في أوروبا وفي الفترات القادمة. أعتقد دي طريقة جديدة للاستثمار للدولة الصينية، لأن إحنا زي ما إحنا عارفين أن الصين بتترنح حاليا في قطاع كبير جدا زي قطاع العقارات وقطاع بعض الصناعات الوسيطة وما شابه ذلك. ولكن الفرصة الآن أن الصين تاخد المساحة الكبيرة جدا اللي هي كانت روسيا بالفعل تشغلها في فترات سابقة، بتحاول الصين تشغلها في فترات حالية عن طريق إعادة التصدير أو عملية إعادة تصدير الغاز كغاز مسال.
إذن هل لدى الصين ما يكفي من إمدادات لقطاعها الصناعي الهائل، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ وحضرتك أشرت إلى التنافسية في سوق الغاز.
الصين بالفعل تقدر أنها تبهر العالم في عملية أنها تقدر في فترة وجيزة جدا، وشوفنا الكلام ده كله في فترة الكورونا، أنها تقدر تعمل معسكرات، تقدر تبني مستشفيات، تقدر تبني مطارات في فترة وجيزة جدا. فبالفعل الصين تقدر أنها تبني مصانع مرة أخرى لعملية إعادة التصدير سواء كغاز مسال أو حتى كأماكن للتخزين كميات ضخمة جدا من الغاز لإعادة تصديرها مرة ثانية. فإحنا بنتكلم إن الصين بهرت العالم في فترة الكورونا في فترة استعراضية، وبتبهر العالم مرة أخرى في كيفية بالفعل تخزين هذا الغاز ثم إعادة تسييره وإعادة تصديره مرة أخرى. احنا بنتكلم ان هيبقى تقريبا موضوع الغاز ده بالنسبة للصين مصدر هام في الفترة الحالية او كورقة ضغط بالفعل بالنسبة للصين لأوروبا، بحيث انها تحاول تعوض جزء كبير جدا من عوائدها واستثماراتها اللي انهارت الفترات الماضية نتيجة غلق الكورونا وما شابه ذلك، ونتيجة ان العالم بيمر بنوع من انواع التضخم. ولكن السلع الوحيدة اللي عليها الطلب النهاردة في العالم كله بالكامل سواء عشان أو عشان التبريد أو عشان الطاقة أو أي شيء لاستخدام هذا المنتج بالفعل هو الغاز. فبالتالي الصين بتدخل بقوة مجال الغاز للاستثمار والتنافسية، بحيث أنه هو ده المنقذ بالفعل الاقتصاد الصيني في فترة الحالية.
إذن دكتور وائل، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا التنافس في أسواق الغاز على العلاقات الصينية الروسية، ونعرف أن الصين حاليا من أكبر المشترين للغاز الروسي؟
أعتقد ده نوع من تطوير العلاقات وتوضيطها، لأن بالفعل احنا شايفين أن الصين هي المشتري الكبير من روسيا بالنسبة للغاز. فعشان كده احنا بنتكلم لو تم بالفعل شراء الغاز من روسيا لصالح الصين ثم إعادة تصديره، أعتقد ده باب خلفي لتصدير روسيا لهذا المنتج من الغاز. ولكن العالم إذا كان بيفرض بعض القيود وبعض المحاذير الفترة الحالية، احنا مش عارفين العالم هل بالفعل النهاردة هيتعامل مع الصين على أساس أن هذا المنتج روسي فيبتدي يطبق عليها نفس المحاذير. لسه ده ما ظهرش قدام العالم. هل العالم سيتعامل، لأنه العالم في الفترة الحالية في مأزق كبير جدا نتيجة نقص هذا النوع من أنواع الغاز أو الوقود أو مشابه ذلك، لسه الأيام الجاية هتبرهن. بس أعتقد أن العالم سيتغاضى عن هذا الموقف ويتعامل على أن هذا الغاز هو غاز صيني وصناعة صينية في شكل مسال، بعيد خالص أو بعيد تماما عن أن روسيا هي المصدر الرئيسي أو روسيا هي الباب الخلفي لتوريد الغاز للصين.
ما هي توقعات حضرتك لحركة أسواق الغاز خلال فصل الشتاء مع دخول الصين كلاعب في سوق الغاز المسال، وأيضا في ظل خفض الإمدادات الروسية خاصة إذا جاء هذا الشتاء باردا بشكل استثنائي؟
ما زلت حتى الآن أقول كل ما حدث بالفعل من ارتفاعات كبيرة جدا وضخمة جدا سواء في منتج البترول أو منتج الغاز هي نوع من أنواع المضاربات فقط لا غير، وأن العالم يشهد الآن عملية تصحيح وعملية تصحيح ضخمة جدا سواء في البترول اللي احنا شوفنا بالفعل WTI أو حتى الكراود ابتدى يكسر النهاردة قرابة أو يخسر من القمة بتاعته قرابة حوالي 50%. شايفين الفترات الحالية أيضا الغاز بيحاول ان هو يكسر بالنسبة للوحدة الإنجليزية أيضا قرابة حوالي 40%. فاحنا بنتكلم ان العالم الآن في فترة تصحيح، ولكن عملية الطلب الحقيقية موجودة، ولكن تضخم وصورة التضخم ورفع سعر الفايدة اللي هي بتخيف الأسواق، بتخيف المضاربين، فبتجعل النهاردة الأسعار تذهب إلى السعر الحقيقي بالفعل اللي هو العرض يناسب الطلب. فأعتقد أن ما زلنا حتى لا نشهد المزيد من الانخفاضات في هذه الأسعار.
أخيرا دكتور وائل، حضرتك أشرت إلى أن الصين تستعد لغزو سوق الغاز المسال، والتقارير تشير إلى امتناع الشركات الصينية بشكل غير مألوف عن الشراء من السوق الفورية. على ماذا تراهن الصين في امتناعها عن شراء الغاز؟ وهل هذا يتناسب مع استعدادها لغزو سوق الغاز المسال؟
عايزين نوضح حاجة مهمة جدا، أن الغاز الروسي هو الغاز الوحيد تقريبا اللي موجود بصورة فورية. بقيه الانواع الدول كلها اللي بتصدر اجل وتمام، لسبب لان كانت روسيا بالفعل تقريبا عن طريق خطوط الانابيب وما شابه ذلك، فكان التصدير بيبقى فوري، او حتى الاسعار نفسه كان اسعار مستقله عن اسعار الاجل. ولكن عند قيام دخول الصين او غزو الصين لهذا المنتج، سيتحول هو الاخر الى غاز مره اخرى اجل وليس فوري. فعشان كده احنا بنقول التقلبات السعريه بتخوف النهارده المزيد من الشركات، انه ربما ان يكون هناك نوع من انواع الانخفاضات. فعلى روسيا والصين انها توضع بالفعل خطة جديدة لإعادة تصدير هذا المنتج بأسعار مناسبة، عشان تقدر الشركات الخاصة الصينية تحاول أنها تخش في نوع من أنواع المنافسة. شايفين قطر تقريبا بيصدر بالآجل، وهو أكبر مصدر على مستوى العالم، ولكن عملية الآجل هنا لبعد المسافة وبعد النهاردة دولة قطر عن المشتري أو بعدها عن القارة الأوروبية بالفعل. ولكن لو حصل اتفاق في نوع من أنواع التراضي في طريقة التسعير وفي طريقة التصدير وفي طريقة إعادة التصدير وتكلفة تحويله إلى مسال، أعتقد هنا الصين هتقدر أنها تخرج بشركة كتها بالفعل الى اكبر منافس داخل السوق، اللي تعوض النهارده المساحه اللي انسحبت منها روسيا او اللي اتم عليها بعض القيود والمحاذير من بعض الدول الغربيه. يبقى النهارده بنتكلم تقدر تنافس الصين بشركاتها في مجال بالفعل هو سيتحول الى مجال اجل في الفترات القادمه، فالجميع يبعد عن فكره الغاز الفوري او اللحظي.
من القاهره استاذ الاستثمار والتمويل الدكتور وائل النحاس، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. وحول أثر دخول الصين إلى أسواق الغاز العالمية على العلاقات الصينية الروسية، ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار، خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا بك ضيفا عزيزا دكتور بيير. وبداية، كيف تقيم إعلان الصين عن إنشاء أكبر محطة لتخزين الغاز المسال؟ ولماذا تكثف الصين استثماراتها في مجال الغاز المسال، وهو خيار أعلى تكلفة من أنابيب الغاز القادمة من روسيا؟
بداية تحية لحضرتك ولكل المستمعين. مما لا شك فيه أن الصين تسعى منذ فترة طويلة إلى إثبات وضعيتها على مسرح العلاقات الدولية بأنها قوة عظمى على كافة الأصعدة، حتى بدأت بتطوير قدراتها العسكرية. وبالتالي عندما هذا السؤال المهم حول لماذا يتم إنشاء محطة لتخزين الغاز المسال بدلا من استعمال الأنابيب، لأن الصين لا تستطيع بسهولة أن تمد الأنابيب قبل أن تركز وقبل أن تحقق أهدافها بطريق واحد وحزام واحد. يعني لا يمكن فصل عملية مد الأنابيب خارج إطار أن تستطيع الصين تحقيق هذه الأهداف التي تسعى جاهدة منذ عدة عقود، ولكن في العقدين الأخيرين والعقد الأخير ازداد الأمر نحو تحقيق عملية طريق الواحد وحزام واحد، وهذا أمر فيه كثير من الصعوبات. وبالتالي لقد حاولت الصين أنها تريد أن تقول بأن لدي القدرة على التعاون مع كل الدول التي تستطيع أن تمدني بموضوع الغاز الطبيعي المسال، وتستطيع بالتالي تخزينه. ولكن إعلاميتنا علينا أن ننتبه أن هذا الإعلان حتما هو حصل بعد التوقيع مع روسيا باتفاقات عديدة، وخصوصا على مد خط سيبيريا، وهذا أمر مهم جدا. وبالتالي إنه الاتفاقات المعقودة بين الصين وروسيا حول المشتقات النفطية وخاصة الغاز المسال هو سمح للصين لكي تستطيع أن تبني هذه المحطة الكبيرة جدا، والتي تقول بأنها الأكبر عبر العالم بطبيعة الحال، وهي ربما تكون الأكبر عبر العالم. من الصعب على أي دولة أن تحققها، لأن روسيا لن تستثمر إلا في الأنابيب، لأن لديها القدرة على مد الأنابيب. وبالتالي هذا الموضوع يندرج في سياق إثبات وضعية الصين على مسرح العلاقات الدولية في كافة القطاعات، وهي تعتبر بأن كونني أستورد من المشتقات النفطية وأحتاج دائما لهذا المخزون، وهذا أمر علينا أيضا أن ننتبه بأن الولايات المتحدة دائما تقول لديها مخزون استراتيجي مثلا من النفط، عندما يتم انخفاض هذا المخزون يؤثر على عملية الطلب والعرض، إنها تريد دائما أن تكون ندية للولايات المتحدة، وقد وضعت نفس الموضوع بأنها تمتلك خزان استراتيجي، ولكن هذه المرة من الغاز وليس من النفط، بغض النظر لديها حكما من النفط، ولكن الغاز اليوم هو محور الصراع الدولي، لأن الغاز هو عندما يتم التنقيب بشكل أكثر عمقا بعكس ما الكل يعتقد جيولوجيا، عندما يتم التنقيب بأعماق كثيرة جدا يتحول النفط إلى غاز، وليس أن يكون هنالك نفط، هذا مفهوم خاطئ. عندما يكون هنالك تنقيب بمستوى منخفض جدا يتحول النفط إلى غاز، وبالتالي الغاز وهي أرخص والغاز أقل ضررا بالبيئة.
إذن برأيك دكتور، دخول الصين كلاعب مهم في أسواق الغاز، هل يضع نواة للمنافسة مع روسيا أم يتحول إلى تحالف أكبر مع موسكو باتجاه تعاون عسكري لحماية النشاط الاقتصادي؟
سؤال مهم جدا. من الصعب أن تكون الصين هي تفكر بأنها تريد أن تكون بحالة تنافس مع روسيا، لأن روسيا لديها الموارد الكبيرة ولديها القدرات التكنولوجية الهائلة في هذا المجال، لا يمكن لأحد أن ينافس روسيا بموضوع الطاقة، فكيف بالحري نتيجة التوافقات العميقة جدا التي باتت تتمظهر على مسرح العلاقات الدولية ما بين روسيا والصين، سواء مؤخرا بالشنغهاي، سواء بالبريسكس، سواء بالاتفاقات حول أنابيب النفط وخط سيبيريا، وصولا إلى التعاون العسكري والمناورات المشتركة، والطرح ما مفهوم ما يعرف بتعددية الأقطاب، علما بأنني لا أتوافق أبدا مع هذا المصطلح، لأن الولايات المتحدة ولا بلحظة كانت هي أحادية الكتب، لديها طموح دائم لتحقيق منح لأحاد الكتب، ولكن دائما كنت أقول على منبرك علميتنا لا يوجد شيء اسمه أحادية كتبية إلا بعيدة نهاية الحرب العالمية الثانية لمدة 4 سنوات قبل أن يستطيع السليم من إنتاج القنبلة الذرية في العام 1949، وبالتالي تعددية الأطراف، أو لأنه هنالك اختلاف أيضا بين مصطلح تعددية الأطراف وتعددية الأقطاب، هنالك دائما خلط في المصطلحات. نحن نعيش في كوكب لا يوجد فيه أقطاب، وهذه صعوبة كبيرة، وبالتالي عودة على سؤالك المهم جدا، لا يمكن للصين أن تفكر بأن تنافس روسيا، إنما في طبيعة الحال تحاول أن تكون هي لاعب أساسي أيضا في موضوع الطاقة، لأنها اكتشفت أن الرئيس بوتين استطاع أن يهز منظومة أوروبا برمتها، ويهز منظومة، ولو أن الولايات المتحدة مستفيدة من موضوع الأزمة الطاقة مع أوروبا، ولكن بالنهاية في الأمر الولايات المتحدة لديها إشكالية أيضا في موضوع الطاقة، لأن النفط الصخري والغاز الصخري هو مكلف جدا، الفايبريشن اللي ممكن يتم استخدامه من أجل استخراج سواء النفط الصخري أو الغاز الصخري الذي قالت بأن الولايات المتحدة هي الأقوى، قد اكتشفت بأن الكلفة عالية جدا بغض النظر عن المخاطر البيئية.
أخيرا دكتور بيير، سؤال حلقة اليوم، هل تشعل الصين أسواق الغاز المسال عالميا؟
السؤال أيضا مهم، هي تريد أيضا أن تمتلك ورقة في لحظة معينة، إذا حاولت الولايات المتحدة مثلا أن تتحرك في مضيق تايوان مثلا مثل ما تفعل اليوم، أو تقول بأنه لتايوان حق مثلا بالانفصال حقيقة كليا عن جمهورية الصين الشعبية، هذا أمر ربما تستخدم ولتصبح عملية مخزون الغاز المسال، ولكن أيضا تعلم الصين بأن الدول المصدرة ممكن أيضا أن تتفاعل معها بطريقة عكسية نتيجة الضغوطات الغربية، بمعنى أن لا تمدها بالكميات الكافية لكي تمتلك هذه الورقة الاستراتيجية، لأن الطاقة هي الورقة الاستراتيجية الأساس اليوم على مسرح الجيو إيكونوميك وليس الجيو بوليتيك، لأن هنالك اليوم تنافس شديد ما بين ما يعرف بالجيو إيكونومي والجيو بوليتيك أو الجيو اقتصادي والجيو سياسي.
بحديثي إلى الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.